بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعترض على الاستدلال بآية النفر على تقدير تسليم دلالتها على حجية إنذار المنذر بأنها أجنبية عن محل البحث، لأن موضوع بحثنا هو الخبر، ويقصد من الخبر الإخبار عن حس بما رأى أو سمع، بينما الآية المباركة ناظرة إلى الإخبار الناشئ إما عن تصرف في الواقع المحسوس عليكم السلام، كما هو الحال في الوعظ والإرشاد، فإن الواعظ والمرشد وإن كان ينقل في الجملة كلمات المعصومين عليهم السلام، إلا أنه يتصرف فيها في ضمن قالب تأثيري يقتضي التخويف والإنذار، وإما أن تكون ناشئة عن الإخبار الحدسي الذي يرجع إلى الاجتهاد، وذلك بقرينة التعبير بالإنذار، فإن هذا التعبير يقتضي أن تكون الآية إما ناظرة إلى حجية الوعظ والإرشاد، وإما ناظرة إلى حجية الإخبار عن الحكم الشرعي عن حدس المسمى بالفتوى. وعلى هذا الأساس تكون الآية أجنبية عن محل الكلام. إذن الشيخ لم يقتصر على المناقشات السابقة، فقال حتى لو رفعنا اليد عنها، قلنا في ملازمة بين وجوب التحضر وحجية الأخذ بالخبر، وأن هذا لا يتوقف على إفادة العلم، ولكن تعال نرى أن الخبر لا يقال له انذار. الانذار يصدق اما في مورد الوعظ والارشاد واما في مورد الفتوى. التفتنا؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه وإن كان له وجه في زماننا، لكن في الصدر الأول وفي وقت نزول الآية لا وجه لهذا الكلام، فإن الصحابة الأوائل كانوا في الأعم الأغلب غير مجتهدين، وإنما هم مجرد عارفين بظواهر الكلام، فينقلونه للناس كما سمعوه، وهذا الذي سمعوه على طائفتين: الطائفة الأولى ما يتضمن وعدا ووعيدا، كما لو قيل: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أو من أخذ الرشوة أكل في بطنه النار. فإن مثل هذه الطائفة تقتضي بمدلولها المطابق التخويف والإنذار، إخبار مع التخويف، فيصدق الإنذار على مثل هذا الكلام. واضح الكلام؟ الطائفة الثانية أن يكون ما سمعه هو مجرد الحكم الشرعي، كان يسمع أنه عند الزوال تجب صلاة الظهر فيخبر بذلك. في هذه الطائفة التخويف وإن لم يكن مدلولا مطابقيا للكلام، لكنه مدلول التزامي، إذ من لوازم الإخبار عن حكم الله أن من يخالفه ماذا؟ يعاقب. ففي الأخبار الواردة إذن عليكم السلام. ففي الأخبار الواردة يوجد تخويف وإنذار طارة بمقتضى المدلول المطابق وأخرى بمقتضى المدلول الالتزامي. فيكون حال الأوائل كحال الأواخر عند نقلهم لفتوى المجتهد. فكما أن الشيخ اعترف بحجية الفتوى ونقلها فلا بد أن يعترف بحجية الخبر، وعليه فالصحيح في الإشكال على الاستدلال بالآية ما تقدم، لا الإشكال على الاستدلال بخروج مبحث الخبر عنها موضوعا. نقرأ هذا الكلام بعد، قبل ما نقرأ وإن فرضنا أن التخويف الالتزامي لم يكن مشمولا للآية، لكن بما أن الآية تدل على حجية الخبر في مورد التخويف المطابق، فحينئذ نعمم الاستدلال من عدم الفصل بين الطائفتين جزما. انتبه جيدا الآن، كان إشكال أنه الإنذار لا يشمل الخبر. طيب نحن قلنا الأخبار على قسمين، مرة هكذا لا تنقل أن الإمام عليه السلام قال حرام أو يجب، تنقل أن الإمام عليه السلام قال من فعل كذا وكذا فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه تخويف أو لا؟ فيه تخويف. فإذا هذا الصنف من الخبر يكون بمقتضى الآية حجة. طيب نعممه على الصنف الآخر، أي صنف آخر؟ الذي ينقل فقط يجب يحرم يستحب يكره، اتفقنا؟ نعممه عليه من باب عدم القول بالفصل، يعني عدم القول بالفصل واقعان ليرجع إلى القول بعدم الفصل. يقول ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، مطلقا يعني أفاد العلم أم لم يفد، فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما سمعه أو رآه بما تحمله، لا التخويف والإنذار. التخويف والإنذار شأن من؟ المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. قلت لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام، أو الإمام عليه السلام صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام، لا، أو الإمام، هذه معطوفة على النبي عليه السلام، من الأحكام إلى الأنام إلا كحال نقلت الفتاوى إلى العوام. ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدون التخويف أيضا لعدم الفصل بينهما جزما فافهم. الدليل الثالث من الكتاب التمسك بآية الكتمان. في آية الكتمان اقتصر المصنف في مقام تقريب الاستدلال بوجه ثان بوجه واحد من الوجوه المتقدمة في آية النفر، وهو الملازمة العقلية. إذا حرم الكتمان ووجب الإفشاء فيجب ماذا؟ القبول. فما هو السر في الاقتصار في آية الكتمان على وجه واحد دون آية النفر؟ شو رأيكم؟
على وجه واحد غاية الوجوه الثلاثة تقريبا وجوب الحذر، أما الملازمة هي أساس الاستدلال، فدليل واحد في كليهما. يعني هناك الوجوه الثلاثة فقط في بيان وجوب الحذر، أما بعد ذلك أنه أساس الاستدلال أن وجوب الحذر يلازم وجوب القبول، هذا الاستدلال. أما وجوب الحذر له تقريبات ثلاثة، هنا ما لنا علاقة بين واحد وجوب الحذر.
شنو موقف وجوب حذر يعني؟
يعني هناك الوجوب الثلاثة مو في الاستدلال، يعني وجوب ثلاثة لبيان وجوب الحذر.
السر في ذلك أنه في آية الكتمان لا يوجد لفظ يدل على القبول، بخلافه في آية النذر، في آية آية ماذا؟ النفر. فإن التحضر الواقع بعد لعل يدل على القبول، فوجدت الوجوه المتقدمة لبيان إثبات أن التحذر المذكور واجب، صحيح أو لا؟ بينما هنا لم يذكر القبول لنبحث عن استفادة الوجوب، فينحصر الطريق الملازمة العقلية. واضح هذا الكلام؟ تقريب الملازمة العقلية يرجع إلى قياس استثنائي مفاده أن الكتمان لو كان حراما ولم يجب القبول للزم ماذا؟ اللغوية. فاللازم وهو اللغوية مستحيل في حقه تعالى، فالملزوم مثله، فلا بد من وجوب القبول. وهذا نظير آية كتمان الحمل فإن المرأة التي يراد تطليقها أوجب الشارع عليها الإعلان عن حملها، فلو لم يقبل إعلانها لكان أمرها بالإعلان لغوا. ونظير آية الشهادة بالنسبة للشهود، حيث أمروا بالشهادة إذا ما دعوا، ليس كذلك؟ فلو لم يقبل قولهم لكان أمرهم بالشهادة لغوا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة. طبعا الآية كما نعرف موردها أهل الكتاب، ونازل في سياق الحديث عن أهل الكتاب أنهم كتموا ما يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما هو موجود في كتبهم. فجاءت الآية تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الآية دلت على حرمة الكتمان بقرينة يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولكن المورد لا يخصص، كل ما يعلم شيء يجب عليه أن يفشيه، أن يعلن عنه، فلا يختص بحديث عن الأمور الاعتقادية وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم ذكر أن الاستدلال بهذه الآية المباركة يواجهه ما تقدم في آية النفر، من دعوة أن الآية إما هي مهملة أو مختصة بصورة إفادة العلم، فكما قلنا في آية النفر أن الآية لكونها مسوقة لبيان النفر والإنذار فليس لها إطلاق بلحاظ التحذر، لعدم كون المتكلم في مقام بيان، بل هو من ناحيتها في مقام الإهمال، أو أن يقال إن التحذر مختص بصورة إفادة الإنذار لأي شيء للعلم. هذان الإشكالان حاول الشيخ الأعظم أن يطبقهما على المقام، ولكن المشكلة الأساسية أنه فرق بين آية النفر وبين آية الكتمان، حيث إنما يدل على القبول في آية النفر موجود، وهو التحذر الواقع بعد لعل، أما ما يدل على القبول هنا فليس مذكورا، وإنما نشأ من أي شيء؟ من الملازمة. وبما أن الملازمة عقلية فلا إهمال في حكم العقل ولا تخصيص، فمن يؤمن بالملازمة لا يستطيع أن يناقش بالمناقشات التي ترتبط بالألفاظ. وعليه فالصحيح في مناقشة هذا الدليل ما هو؟ هو إنكار الملازمة، فلا نؤمن أنه إذا حرم الكتمان وجب القبول تعبدا لإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل أنه بالإفشاء والبيان يتضح الحق، خصوصا أنها تتكلم عن الأحبار والعلماء الذين لهم مكانة في نفوس الناس، بحيث يكون إفشاؤهم في العادة موجبا لأي شيء؟ للعلم. فعلى العلماء أن يفشوا، ولكن ليس من الضرورة أن يقبل من كل واحد منهما على وجه الانفراد، لأنه حتى مع عدم القبول لا يكون إفشاؤهم ماذا؟ لهوا، لأنه بإفشائهم خصوصا مع التعدد قد يؤدي ذلك إلى حصول العلم. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة آية السؤال، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبما أن ما يدل على القبول ليس مذكورا في اللفظ، قال فاسألوا، ما قال اقبلوا من أهل الذكر، قال فاسألوا، فيكون تقريب الاستدلال بها كتقريب الاستدلال بآية الكتمان، أي الملازمة العقلية تقتضي وجوب القبول، وإلا للغى السؤال. لو لم نقل بوجوب القبول رجع معنى الآية إلى قولنا اسأل من أهل الذكر ولك أن لا تأخذ بكلامهم، وهذا يؤدي إلى لغوية السؤال كما ذكرنا في آية الكتمان وآية كتمان الحمل آية الشهادة وما شاكل ذلك. ورد على الاستدلال بمجموعة من الإشكالات، بعضها يقبله المصنف وبعضها لا يقبله. أما ما يقبله فيرجع إلى إنكار الملازمة، بل إن إنكار الملازمة في هذه الآية أوضح من سابقتها، حيث إن التعبير بعدم العلم يقتضي أن السؤال لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل العلم، فكأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لتصبحوا ممن تعلمون. فلا تدل على التعبد بالقبول، بل نقبل إذا أدى السؤال إلى العلم. وهذا لا ربط له بحجية الخبر، لأن الخبر بما هو هو لا يفيد العلم. نقرأ هذا المقدار. ومنها آية الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية، وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا للزوم لغوية ماذا؟ إما أن نقول لغوية حرمة الكتمان أو لغوية الإفشاء المستفاد من حرمة الكتمان بدون ماذا؟ القبول. ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال حينئذ للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النصر. ماذا أورد؟ من دعوى عدم كونه في مقام البيان الإهمال، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم. ليش لا مجال؟ فإنها الملازمة تنافيهما، لأن الملازمة عقلية فلا وجه للإهمال في حكم العقل. العقل إن أدرك موضوع حكمه فيحكم، وإلا فلا يحكم لأنه يبقى معلقا. وأما استظهار الاختصاص فإن الاستظهار يكون من أين؟ من اللفظ، ولا لفظ في البين يدل على القبول حتى نستظهر الاختصاص. لكن الملازمة ممنوعة، يعني الإشكال الصحيح هو منع الملازمة، فإن اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه، خصوصا إذا كان المفشي من الأحبار والعلماء والذين لهم موقعية في المجتمع. لئلا يكون للناس على الله حجة، بل كان له عليهم الحجة البالغة. ومنها آية السؤال عن أهل الذكر وتقريب الاستدلال بها كما في آية أو ما في آية الكتمان، يعني وتقريب الاستدلال مبتدأ والذي في آية الكتمان يكون خبرا. وفيه أن الظاهر منها إجاب السؤال لتحصيل العلم، نفس الجواب، يعني أنكر ماذا؟ أنكر ماذا؟ الملازم لا يلزم اللغوية، لأنه من السؤال كثيرا ما يحصل العلم، ففي فائدة بالسؤال ويتحصيل العلم ولو في بعض الأحيان. وقد أورد عليها، طيب أنا اليوم متعب، كنت ناوي أعطل، لكن إن باعتبار أنه سوف نعطل